في إنجيل يوحنا إصحاح 21 وآخر إصحاح بنعمة ربنا. نفكركم إحنا اللقاء ده كان مع المسيح له المجد بعد قيامته، لما مجموعة من التلاميذ قرروا إنهم يطلعوا يصطادوا في ليلة، وكان يتزعمهم بطرس. ومرة فاتت قلنا إنه قد يكون ده نوع من التراجع أو النكسة في حياة معلمنا بطرس، إنه يرجع يفكر تاني في صيد السمك بعد ما بقى مكرس لخدمة ربنا. وقلنا إن ربنا يسوع المسيح له المجد ودى بإنه طول الليل ما يلاقوش سمك، وكان عاوز رجع معاهم شويه ذكريات ان لوحدهم لما بيدوروا على اكل العيش والحاجات دي تلاقي الدنيا صعبه ومش بتديهم، بينما لما يبقى ربنا معاهم الحكايه ليها طعم تاني. فلما جالهم المسيح له المجد على وش الفجر كده ما كانوش واخدين بالهم لسه، وقال لهم يا غلمان ألعل عندكم إداما؟ قالوا له لا. قال لهم ألقوا إلى جانب السفينة الأيمن فتجدوا، ألقوا الشبكة يعني. ولما رموا الشبكة، احنا وقفنا عند الحتة دي أظن، فألقوا ولم يعودوا يقدرون أن يجذبوها من كثرة السمك. لما رموا الشبكة ما بقوش قادرين يشدوها من كثرة السمك. الإحساس ده يمكن كان آخر إحساس في رحلة صيد يوحنا وبطرس بالذات، لما كانوا في السفينة وبرضو جم يشدوا الشبكة في نص البحر ما بقوش عارفين يشدوها، وساعتها بطرس سجد عند رجلين المسيح وقال له أخرج من سفينتي يا رب لأني رجل خاطئ. فلساعات ربنا يرجع لنا شوية ذكريات تحسسنا بمشاعر قديمة وترجع فينا حرارة روحية ممكن نكون افتقدناها. فقال ذلك التلميذ الذي كان يسوع يحبه لبطرس هو الرب. يمكن قبل كده قلنا ان بطرس ويوحنا بالذات كانوا اكثر تلميذين يمكن ملتصقين ببعض، بالرغم من فرق السن وفرق الشخصية، بطرس مندفع شوية يوحنا هادي شوية. لا عاوزين تطفي المراوح، يا ريت تطفي المراوح، شايف ناس كتيرة قلقانة معلش. بطرس ويوحنا كانوا إلى حد كبير مرتبطين ببعض، فيوحنا ميل على بطرس وقال له هو الرب. لما سمع بطرس ان هو ده ربنا كان عريان لانهم صيادين مع بعض في الليل، فاتبر بثوبه وخوت كده في البحر على رجليه عشان يطلع بسرعه عشان يقابل المسيح بسرعه. واحد يقول طب ما يمكن رمى نفسه في البحر خجلا. الكلام ده يمكن كان يبقى خجلا لو ده اول لقاء للمسيح وبطرس بعد القيامه، كنا نقول مكسوف يقابل لانه عامل عمله وانكره. لكن ما تنسوش انه في اكتر من لقاء قبل كده. اولا في يوم القيامه الصبح بطرس قابل المسيح، وما نعرفش عنها اكتر من ظهر ايضا لسمعان، ما تكتبش عنها اكتر من كده. يعني كان في لقاء شخصي خاص جدا بين المسيح وبطرس يوم القيامه الصبح، زي المجدلية كده. كنا عرفنا تفاصيل لقاء المجدلية لكن الانجيل ما سجل لناش لقاء بطرس والمسيح كان شكله ايه. طبيعي هيكون في توبة من بطرس وترحيب من المسيح له المجد وتشجيع. بعد كده في نفس اليوم بعد الظهر بطرس كان واحد من التلاميذ اللي دخل عليهم المسيح في العلي وقعد معاهم، فيبقى مش ممكن يكون ده أول لقاء بين المسيح وبطرس. فكون بطرس لمح المسيح على الشاطئ ونزل على المية ما كانش خجل من بطرس قد ما كان يعني اندفاع منه عاوز يطلع يقابله بسرعة أول ما اكتشف حضور المسيح له المجد. وألقى نفسه في البحر. وأما التلاميذ الآخرون فجاءوا بالسفينة لأنهم لم يكونوا بعيدين عن الأرض إلا نحو 200 ذراع. احنا قلنا دايما السفينة لما تيجي تقرب من الشاطئ تتحرك ببطء، يمكن ده سبب ان بطرس سبق وطلع على رجليه وابتدى يسد السفينة من بره وهم يعني يحركوها لغاية ما تركن خالص، لان معاهم كون سمك كبير قوي دلوقتي، ما هم لقوا الشبكة مسكت. خلي بالكوا في الغالب ما رفعوهاش فوق السفينة، جروها جر لغاية ما توصل على بره لانها مش قادرين يشيلوها من كتر السمك، فهم كده كده قريبين من الشاطئ، فابتدوا يقربوا بالسفينة ببطء ويجروا الشبكة في ظهرهم عشان تدخل على الشاطئ. وهم يجرون شبكة السمك، هذه التعبير يجرون شبكة السمك، بينما لو تذكروا المرة الأولى المسجلة في لوقا 5 اضطروا يحملوا السمك على السفينة لأنهم كانوا في نص البحر لما قال لهم ادخلوا إلى العمق. فلما حملوا السمك على السفينة كادت السفينتان تغرقان من كتر السمك. احنا عاوزين نعمل مقارنة بين الحادثتين لان فيهم حاجات لطيفة. يعني اول مرة كانوا سفينتين والاثنين اتمالوا سمك وابتدوا يغرق، والمرة الاولانية كمان اتقال ان الشبكة اتقطعت، يعني ما بقت بتفتق كده منهم لانه مش من كتر السمك. المرة دي يقولوا ايه؟ هيذكروا بيان السمك. فلما خرجوا الى الارض نظروا جمرا موضوعا وسمكا موضوعا عليه وخبزا. لما خرجوا الى الارض نظروا جمرا موضوعا وسمكا موضوعا عليه وخبزا. حاجة عجيبة قوي ان المسيح له المجد قدامه سمك برقم كبير قوي هنشوفه دلوقتي، لكن لما طلعوا اكتشفوا ان المسيح محضر لهم سمك ناشف، يعني هو اداهم سمك كتير قوي، لكن لما طلعوا اكتشفوا ده الصبح لسه انه نظروا جمرا موضوعا وسمكا موضوعا عليه وخبزا. ايه معنى الكلام ده؟ يمكن فيها رسالة بدون كلام. كان على ايه الصيد؟ ان كنت عاوزين اكل ما انا وعدتكم ان اللي هيمشي معايا مش هيحتاج، وانا يعني اكلكم وشربكم ده يعني هتبقى مشكلة عندي. فكان المسيح بالرغم انه بارك لهم وداهم سمك لانهم طول الليل بيدوروا، لكن كان في نوع من العتاب انه احنا مش قلنا السمك ده علي انا وتبقوا انتوا بتوع الناس صيادين ناس، ليه بتدور على سمك تاني؟ كونوا جاب لهم سمك وحطوا يتشوي وطلعوا لقوا المنظر كده كأنه هو اللي عامل لهم وليمة، اعتقد فيها نوع من العتاب. ايه اللي خلاكوا ترجعوا تاني تشتغلوا في صيد السمك؟ المسيح لو المجد في اتضاعه لما بيعاتب بيعاتب رقة جدا، يعني ما كسرش خاطرهم وسابهم طول الليل من غير سمك، جه على الفجر اداهم سمك بلا عدد. لكن كمان حب يفهمهم انه يعني مش البحر اللي بيطلع السمك بس، ومن الحكاية ما كانتش محتاجة التعب ده كله، خليكوا مركزين في الخدمة في الحاجات المهمة والسمك المشوي علينا. فوجدوا نظروا جمرا موضوعا وسمكا موضوعا عليه وخبزا، حتى العيش جايبه وعمل كل حاجة. برضو دي بترجع لهم الذكريات القديمة لما كانوا يأكلوا مع بعض ويشربوا مع بعض، هو بيأكد قيامته، بيأكد انه قام حقا وبالجسد وهيأكل معاهم وهيفتكروا القعدة دي عشان ما بقاش فيه نوع من الشك. قال لهم يسوع قدموا من السمك الذي امسكتم الان. يمكن تفاديا للاحراج، لان لما شافوا السمك غالبا فهموا الرسالة، هو برضو ما رضاش يحرجهم اكتر، قال لهم طب هاتوا السمك اللي جبتوه حطوه كمان مع السمك اللي انا جبته. برضو ده فيها معنى روحي عميق. هم هيتعبوا في الخدمة بعد كده وهيصيدوا وهيسهروا، لكن هيكتشفوا ان في نفوس بيجيبها المسيح بطريقته، وهو يقول لهم هاتوا النفوس اللي انتوا جبتوها مع النفوس اللي انا جبتها. يعني ساعات الواحد فينا يكتشف ان ربنا بيجيب ناس محدش خدمها، بيجيب ناس بطريقته، بيجيب ناس باسرار لا يدركها العقل. زي واحد زي كرنيليوس مثلا في سفر الاعمال، كرنيليوس ده محدش كان بيبشره ولا حد بيكلمه عن المسيح ولا حد يتجاسر حتى، ده راجل قائد 100 وثني، فاي راجل فاضل وله سيرة حلوة بس مش على بال اليهود خالص يفتقد النوع ده. يقوم ربنا يروح لكرنيليوس يبعت له ملاك ويفتقده ويحضره سمك مشوي، يحضر له كده سمك يعني يعمله حاجة خاصة. برضو شاول الترسوسي، شاول الترسوسي ما يطلعش في الشبكة العادية بتاعت التلاميذ، ما يقدروش عليه، ده سفيه، ده سمكة صعبة قوي دي، ما يطلعش بالسهل. لكن هم يكتشفوا انه شاول الترسوسي ده المسيح صاده بنفسه ومحضره أكلة جميلة للكنيسة كلها. معنى كده انه لما قال لهم هاتوا من السمك اللي امسكتم، حد يقول لهم انا جايب سمك وانتوا جيبوا سمك وتبقى اكله مع بعض، كانه بيورينا ان المسيح له المجد يعمل ونحن ايضا نعمل. وتلاحظوا ان لما نعمل احنا ونسهر، اما كانش هو يجي برضه على وش الفجر كده ويقول لنا ارموا الشبكه على اليمين، برضه مش هنشتغل، برضه كل شغلنا مليء تضيع وقت. يعني تعبنا مفيد في الخدمة بس بنعمة ربنا، وأيضا الله يعمل ويخلص ناس من غيرنا، من غير نقصد بدون توقعاتنا وبدون تدبير بشر. زي ما قال مثلا في مثل الراعي الصالح، قال لي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة ينبغي أن آتي بتلك أيضا. ربنا له ناس فتكون رعية واحدة لراع واحد، هي نفس الفكرة، انتوا هاتوا السمك اللي انتوا جبتوه وانا جايب لكم سمك من عندي وتبقى وليمة جميلة. تفكرنا بفكرة النعمة والجهاد، ان ربنا ينعم علينا بامور لا نستطيع احنا الوصول ليها ونحن نجاهد للوصول الى ما نقدر ان نصل اليه، لكن لازم نعمة ربنا. فصعد سمعان بطرس، صعد سمعان بطرس معنى كده انه طلع قبل المسيح ونزل تاني يشد السفينة ويشد الشبكة، فابتدوا بقى يجروا الشبكة عشان يطلعوا من البحر بيها خالص على الرمل بر، وجذب الشبكة الى الارض ممتلئة سمكا كبيرا 153، ومع هذه الكثرة لم تتخرق الشبكة. أقارن لكم بين الحافتين بتاعت لقا 5 في بداية معرفة التلاميذ بالمسيح، وهنا يوحنا 21 في نهاية رحلة المسيح له المجد على الأرض قبل صعوده بأيام. المرة الأولانية كان لازم يدخلوا للعمق، فاكرين؟ والشبكة تخرقت ومعرفوش يعدوا السمك والسفنتين كانوا هيغرق. المرات يدوب رموا على اليمين، الشبكة مع الكثرة لم تتخرق، كانت سفينة واحدة، وقلنا ايه تاني، ولم تغرق، السفينة ما كانتش بتغرق. الشبكة دايما في فكر الاباء رمز للانجيل، شبكة الصياد، الصياد هو الخادم. طب ايه شبكة الخادم فينا؟ هيجيب الناس لربنا بايه؟ بالكتاب المقدس، بالشبكة، بالانجيل، بكلام ربنا. كلام ربنا او رسالة الانجيل لم تكن قد اكتملت في لوقا 5. ليه؟ المسيح ما كانش اتصلب ولا مات ولا قام، ما كانش عمل الفداء. لكن بعد ما المسيح تمم الفداء على الصليب وقام من الموت اكتملت البشارة، يعني الخبر المفرح بتاع المسيحية بقى كامل، فلم تتخرق الشبكة. فاهمين المعنى؟ يعني اليهودي عشان كان يشجع يهودي ربنا قبل ما يموت المسيح ويقوم، كانت مأمورية صعبة، كان يشجعوا بعض عشان الناس ترجع لربنا وتعرف ربنا، بس لم تكن الشبكة قوية لأنه كان لسه في ثغرة، لم الخلاص ما كانش اكتمل، لسه المسيح ما أتمش الفداء. فعشان كده كادت السفينتان تغرقان. يعني ايه؟ يعني بالرغم انهم صادوا سمك كثير في المرة الاولانية لكن كان يغرق هم والسمك. ليه؟ لان الخلاص لم يكن قد اكمل بعد، لان المسيح له المجد ما كانش صلب ومات وقام. المرة دي شبكة اكتملت كاشارة انه المسيح اكمل عمله، مات وقام وقدم الخلاص ده بالروح القدس لكل البشر. تلاحظوا المرة الاولانية كانت سفينتين. ليه؟ كان العالم قبل المسيح او في بداية خدمة المسيح منظور له دايما على انه فرقتين. ايه؟ تبقيت بتوع رموز دلوقتي، الامم واليهود. كان دايما كده العالم في ذهن الدين القديم او اليهودية منظور له انه سفينتين، سفينة يهود وسفينة امم. لكن بعد اتمام الفداء لم تعد الا سفينة واحدة، هي كنيسة واحدة تجمع اليهود والامم، وما عادش في فضل اليهود على اممي، كله داخل على المسيح له المجد بالنعمة ربنا. المرة الاولانية ما كانش في عدد، عارفين ليه؟ لانه بصراحة حتى اللي مسكوا في ربنا ما كانتش اسمائهم مسجلة في سفر الحياة بالمعنى بتاع العهد الجديد. النهاردة ليه عدوا السمك وبتطلعوا العدد؟ لان كل واحد داخل في شبكة العهد الجديد بيتسجل اسمه في سفر الحياة وبياخد رقم، يعني اقصد محسوب في سفر الحياة، معدود خلاص. مرة الاولانية ما كانوش بيتعدوا لانه هم يهود في بعض على امم كلهم في الاخر ما لهمش خلاص. لكن بعد اتمام الفداء اصبح فيه خلاص واصبح العدد مهم. عشان كده تسمعوا سفر الرؤيا اعداد المخلصين اللي في السماء، كاشاره طبعا رمزيه ان كل واحد له اسم في السماء ومعروف باسمه ومكتوب باسمه، لان الخلاص اصبح لمن يؤمن ويعتمد ويدخل طريق الخلاص. فدي توضح لنا يمكن بعض الفروق بين القصه الاولى والقصه الثانيه. الاولانيه كان مشوار طويل عشان يفيدوا الناس، لازم يدخلوا للعمق. المره دي يا دوب يرموا على اليمين، زي ما الكتاب يقول الكلمه قريبه منك في فمك وفي قلبك. يعني النهارده الخلاص مش صعب، انك توصل رساله الخلاص لانسان ما بقتش مأمورية صعبه قوي، لكن زمان قبل ما المسيح يخلصنا ويفدينا كانت مأمورية صعبه. هتقول للناس يمشوا صح على اي اساس؟ ما كل الجميع زاغوا وفسدوا واعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. لكن النهارده الشبكه قويه متماسكه، عدد اللي بيدخلوا فيها بيتعرف بيتحسب، هي سفينة واحدة بتضم كل الذين آمنوا بربنا يسوع المسيح له المجد ومشوا في السكة اللي شرحها لنا وهكذا. وكان السمك كبير ممتلئ سمكا كبيرا، يعني ايه؟ سمك المرة دي كله ايه؟ متوسع عليه بقى. عشان كده دايما الاباء يشوفوا انه يعني التقوى في العهد الجديد اكبر من التقوى في العهد القديم. يعني مثلا في العهد القديم لما واحد كان تيجي ساعة موته يبقى خايف ومرعوب، وزي حزقية الملك مع انه راجل تقي، ويقعد يفصل مع ربنا يقول له طب يا رب انا كويس ما تمد في عمري شويه. في العهد الجديد نسمع كل بتوع العهد الجديد القديسين سمك كبير يقول له يا رب امين تعالى ايها الرب يسوع لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح. سمك كبير، يعني ايه؟ يعني نعمة كبيرة واقتراب من الله بدرجة أكبر ونمو في الفضيلة بدرجة أكبر. ما كناش نسمع مثلا عن البتولية بشكل واضح في العهد القديم. كان في قديسين في العهد القديم بس فكرة البتولية دي والترفع عن الاحتياجات الطبيعية والسمو بالحياة لمنتهى الصلاة والصوم طول العمر كانت فكرة غريبة في العهد القديم، نادرة جدا ما تكتشفوه. لكن في العهد الجديد خلاص الباب اتفتح. ليه؟ سمك كبير، لان احنا في عهد النعمة كل السمك سمك كبير. الرقم ده طبعا اجتهدوا فيه اباء كتير، هقول لكم ابسط رمز ليه، لانه طبعا في اباء زي اوريجينوس وزي اغسطينوس كانوا راويين يحللوا الارقام ويقولوا طالما رقم اتحط لازم له دلالة، لازم له دلالة، مش معقول يكون مكتوب كده. احنا بمفهومنا البسيط مجرد ان اتحط الرقم دلالة على العدد، 153 سمكة كبيرة، ده رقم كبير قوي بالنسبة لصيادين بدائيين معهم شبكة صغيرة. ده فعلا رقم ضخم جدا، 153 سمكة كبيرة مش عارفين يشيلوها يعني. لكن ممكن نقول ان الرقم ده يرمز الى رجوع الامم، والامم رقم 100 لان 100 دايما رقم كامل يعني عمومي كده، رقم يدل على مجموع البشر. وخمسين رقم نص كده يدل على اليهود، والثلاثة رمز للثالوث الأقدس، كانوا دايما يحبوا الثلاثة دي تبقى الثالوث الأقدس، فيقولوا الأمم واليهود يدخلوا الشبكة بالإيمان بالثالوث الأقدس، فيتحط 153. اجتهاد من بعض الآباء، لكن هو بناخدها ببساطة إنه رقم كبير قوي، وإن الكنيسة والشبكة اللي معاها تبان سفينة صغيرة وتبان شبكتها على قدها، لكن هتجمع سمك كبير قوي للملكوت. هي الكنيسة دايما كده. فبص على الناس بتوع ربنا اللي في الدنيا تقول ايه ده، ده العالم كله بعيد عن ربنا، هيصطادوا مين ولا مين، وهيجيب السمك الكبير ده ازاي؟ لا ما تعولش الهاب، ربنا ايده قوية، والشبكة النهاردة متماسكة، والسفينة مع ان بيسوقوها صيادين على قدهم، لكن واخدين نعمة من ربنا، فتخرج الشبكة ممتلئة سمكا كبيرا 153. ومع هذه الكسرة لم تتخرق الشبكة، يعني مهما شككوا في الإنجيل مش ممكن الإنجيل هيتخرق، خلي عندهم الإيمان ده. كل الأجيال هتشكك في الكتاب المقدس، وسيظل الكتاب كلمة واحدة من كلامه لا تزول، السماء والأرض تزولان، ده وعد ربنا. فمحدش يخاف على الإنجيل لما يتهموه ويشرحوه ويطلعوا مغالطات ويحاولوا يشككوا الناس، كل دي حاجات عدت على الكنيسة وهتعدي وتزول في الآخر، وكلمة واحدة من كلام الكتاب لا يزول. قال لهم يصح لهم متغد يلا كل، ولم يكسر أحد من التلاميذ أن يسألوا من أنت، إذ كانوا يعلمون أنه الرب. يعني حتى ما فيش حد عنده أدنى شك أنه ده المسيح، إيه قيمة الشهادة دي، لأن احنا ما زلنا في مرحلة إثبات القيامة. المسيح قام، قام حقا، قام وشافوه ولمسوه وتقابلوا معاه كذا مرة، ودي مرة منهم على البحر، وقعد يأكل معاهم ويحكي معاهم، ومحدش فيهم تجاسر حتى يسأله هو أنت ولا مش أنت، عشان تبقى شهادة لكل البشر أنه حقيقة المسيح قام بدون أدنى شك. ثم جاء يسوع أخذ الخبز وأعطاهم وكذلك السمك. يعني المسيح لو المجد كان بيأكلهم بإيديه. من الحاجات الجميلة قوي لما تقرأ الأناجيل بدقة تكتشفوا أن المسيح له المجد كان بيعول هم أكل تلاميذه. فمرة رجعوا من الخدمة، كان بعتهم إرسالية لو أظن في مرقس 4، رجعوا من الإرسالية عاوزين يحكوا معاه عملنا إيه وطلعنا شياطين إزاي وشفنا إيه، وكل واحد عاوز يحكي له، وهو يقول لهم يلا تعالوا ناخد جنب عشان تاكل. هم عاوزين يكلموه في الخدمة، وهو بيكلمهم في إيه، لازم تاكل. فالمسيح له المجد من محبته واتجاعه حتى اكلنا الجسدي بيعول هم. عشان كده في يوم ما كان في 5 خبزات التلاميذ قالوا له ما تروح الناس كفايه، سمعوا كتير قوي وتوعظوا، قال لهم لا دول جاعوا لازم ياكلوا. فحتى الاهتمام بالجسديات، ما حدش يقدر يقول ربنا مش مهتم بجسدياتنا، لا ربنا مهتم بروحياتنا وبجسدياتنا في كل شيء. أخذ الخبز وأعطاهم وكذلك السمك. هذه مرة ثالثة ظهر يسوع لتلاميذه بعدما قام الأموات. مرة ثالثة في تسجيلات يوحنا، يعني في إنجيل يوحنا كده يبقى سجل 3 مرات لقاءات جماعية. لو تلاحظوا أول لقاء في العلية يوم الأيام بعد الظهر، ثاني لقاء جماعي كان الحد اللي بعده في وجود توما، وثالث لقاء جماعي هو اللي ذكره على بحر طبري. فهنا لما بيقول 3 مرة مش يقصد في مجموع ظهورات المسيح، لا في الظهورات الجماعية اللي سجلها يوحنا. فبعدما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس: يا سمعان ابن يونا أتحبني أكثر من هؤلاء؟ كان سؤال غريب. أولا سابهم يأكلوا ويحكوا وخدوا راحتهم، وطبعا المسيح معاهم، وعادت بقى الذكريات القديمة والفرح القديم والبهجة، وهم واخدين على الأعداد دي ما كانتش قاعدة جديدة عليهم، بقى لهم 3 سنين ونص معاه. فكل يعني مشاعر الفرح والذكريات الحلوة كانت موجودة. فوجئوا قدام بعض، خلي بالكم المرة دي بيسألوا مش لوحدهم، ده ظهور قدام بقية التلاميذ. قال لي يا سمعان ابن يونا أتحبني أكثر من هؤلاء؟ سؤال عجيب جدا هاي. تخيل الواحد فينا يتكسف يسأل واحد أنت بتحبني ولا لا؟ ممكن يتكسف يعني كرامته تنقح عليه فيقول يعني أنا أسأله كمان بتحبني ولا ما تحبنيش. الطفل ما يتكسفش لأنه متواضع، إحنا متكبرين يمكن نتكسف. المسيح له المجد متواضع، ما يستكترش أن يسأل كل واحد فينا يا فلان أنت بتحبني ولا لا. طبعا ده يعني سؤال مخجل جدا، ويعني المسيح عارف كل حاجة بيسأل ليه. وبعدين يحط فيها كلمة جميلة يقول له أكثر من هؤلاء. أكثر من هؤلاء ساعات بنفهمها بطريقتين، ممكن نفهمها أنت بتحبني يا سمعان أكثر من كل الناس، أكثر من زمايلك دول، أكثر من كل الناس اللي أنت بتحبهم، أنا أهم واحد عندك ولا في ناس بتحبهم أكثر مني؟ ممكن تتفهم كده، لأن المسيح له المجد لما يسألك عن سؤال بتحبني ولا لا، كلنا هنقول له أيوه بنحبك يا رب، يقول لك طب بتحبني أكثر ولا أولادك؟ تحبني أكثر ولا مراتك؟ تحبني أكثر ولا شغلك؟ تحبني أكثر ولا صحتك؟ هنا السؤال يبقى صعب فعلا. لكن قلت بتحبني أه سهلة، أه بنحبك، مش هنحبك ليه؟ لكن أتحبني أكثر من هؤلاء؟ يبان أن السؤال ما يحتاجش الإجابة سريعة، يحتاج إلى مراجعة. لأن المسيح قال إن أحب أبا أحد أبا أو أما أو زوجة أو أولاد أكثر مني فلا يستحقن. يعني لكن لو سأل أبونا إبراهيم أتحبني أكثر من هؤلاء؟ يقول له أيوه، بأمارة إن أنا قدمت إسحاق ذبيحة، ولا إسحاق ولا سارة ولا حد في الدنيا أغلى منك يا رب. فسمعان ابن يونا وهو رجع له مشاعر الحماسة الأولى وفرحان بالسمك وقعد ياكل مع المسيح وكل بقى الهيصة جواه، حب كده ينبههم أنا مركزي عندك بعد ده كله إيه؟ أنا فين؟ أكثر من هؤلاء ولا أقل من هؤلاء؟ يا سمعان ابن يونا أتحبني أكثر من هؤلاء؟ طبعا سمعان باندفاعه المعتاد وبطبته قال نعم يا رب طبعا أكثر من هؤلاء، أنت تعلم أن يحبك. كويس انه قال انت تعلم، يعني برضو نسبها للمسيح. لكن لان المسيح له المجد يعني الاجابة ما ريحتوش، او يعني نقولها ازاي، نقول كان عاوز يراجع نفس السؤال تاني، ام عدهوله تاني. ساعات لما تستعجل وتجاوب المسيح تقول يا رب انت اهم واحد في حياتي، يقول لك طب اسألك تاني، طب راجع نفسك تاني. لان ساعات الواحد فينا اندفع ويتصور انه يعني بتاع ربنا خالص، ان ربنا اهم واحد، ويكون في حاجات كتيرة قوي في حياته تقول غير كده، تقول انه بيميز حاجات كتيرة قوي قبل ربنا. فيقوم سأله تاني يا سمعان، قبل ما يسأله قال له قد كلمتك ارعى خرافي، يعني ان كنت فعلا بتحبني اكثر من هؤلاء انا هأتمنك على اغلى حاجة عندي، ارعى خرافي. ودي توضح قد كده المسيح بيحب خرفانه، بيحب شعبه، انه قبل ما ياخد راعي من الرعاة ويوظفه اول سؤال يقول له بتحبني قد ايه؟ اكتر من كل حاجة؟ طب ارعى خرافي. لان اي خدمة منبعها حب ربنا، مصدرها حب ربنا، والراعي الصالح لازم يكون بيحب ربنا عشان ربنا يأمنه على اولاده، مش ممكن يأمنه على اولاده وهم بيحبوش. ممكن يكون معناها تحبني أكثر من هؤلاء، وده برضو واضحة، يعني كلهم بيحبوني يا سمعان، مين فيكم أشطر أنت ولا هم؟ أنت بتحبني وهم بيحبوني، يا ترى مين فيكم أشطر؟ والسؤال ده له دلالة. ليه؟ سمعان قبلها بكام إصحاح كان بيقول إيه؟ إن أنكرك الجميع أنا لن أنكرك. فكان حاطط نفسه في منافسة مع بقية التلاميذ، قال له بص هما بيحبوك قد كده انا ما بحبك اكتر من كده. فكان هو مطلع نفسه أكثر حبا ممن حواليه للمسيح. فطبعا السؤال هنا له دلالة. ليه؟ لأنه وقع في الإنكار قبلهم كله، فطلع إن الكلام سهل لكن في الحقيقة ما طلعش قد كلامه. فمن هنا المسيح له المجد عاوز يديله شوية الطباع يفرمل بين دفاعه. فقال له يا سمعان ابن يونا أتحبوني أكثر من هؤلاء؟ يعني لسه حاسس إنك أنت أشطر منهم؟ فهو برضو اندفع وقال له نعم يا رب أنت تعلم أني أحبك. قال له ماله أنا مصدقك ارعى خرف. قال له أيضا ثانية يا سمعان ابن يونا أتحبني؟ قال له نعم يا رب أنت تعلم أني أحبك. قال له ارعى غنم. قال له ثالثة يا سمعان ابن يونا أتحبني؟ فحزن بطرس لأنه قال له ثالثة أتحبني، فقال له يا رب أنت تعلم كل شيء، أنت تعرف أني أحبك. ليه حزن بطرس لما سأله ثالث مرة؟ إما أنه حس أن المسيح مش مقتنع بالإجابة فهو نفسه شك في نفسه، أو زي ما أنت قلت كده هو فهم أن المسيح بيفكره بطريقة مهذبة جدا ورقيقة، بالثلاث مرات اللي قاعد يحلف ويلعن ويقسم انه ما يعرفش المسيح، فحب يحط ثلاثة قصادهم: بتحبني؟ ايوه بحبك. بتحبني؟ ايوه بحبك. بتحبني؟ فحزن لانه ما بقاش قادر يقول له بحبك. ساعات الواحد فينا يخجل انه يقول ربنا بحبك، ممكن يقول له رب انا متأكد انك بتحبني بس أنا مش قادر أقول لك أنا بحبك ولا لا، هيطلع كلام. عشان كده يوحنا قالها بطريقة جميلة، قال لسنا نحن أحببنا الله بل هو الذي أحبنا. إحنا محدش فينا يقدر يقول لربنا أنا بحبك قوي، يطلع كلام أو أي كلام، لأنه أكيد أثر في حق ربنا بدل المرة مرات وتهاون في حياته، وحياته بتقول أنه بيحب حاجات تانية غير ربنا ويمكن أكثر من ربنا. لكن الحاجة اللي مش ممكن حد المفروض يشك فيها أن ربنا محبته كاملة فعلا. فحزن بطرس لأنه قال له ثالثة أتحبني. برضو دي في الخلوات والأعداد الروحية لها قيمة، أن الحقيقة الخلوات الروحية أو المواجهة مع حب الله أحسن ما تبقاش كلمة ورد غطاء. خد وقتك لغاية ما توصل إلى هذا الحزن الروحي اللي هو يعني ايه، يعني الواحد ما يقومش من القعدة مع ربنا غير لما قلبه يتكسر كده ويحس انه مكسوف من ربنا، لانه ده شعور مهم جدا لنمو الانسان الروحي، ان الواحد يعرف قدر نفسه ويعرف انه ما يثقش في نفسه تاني روحيا. سمعان كان يثق في نفسه روحيا، كان شايف نفسه يعني قد كده فرحان بربنا، فلو الناس كلها اتقلبت هو مش هينكره، وانكره بعدها بساعات. لكن مع المواجهه دي يبقى الواحد يقول يا رب لو جاء ايام اضطهاد دلوقتي انا خايف على نفسي، خايف ما ازدادش، فيبقى الواحد حزين على نفسه بخجل. هذا الحزن يبقى هو ده باب التوبه الصح، وده اللي يكبر الانسان روحيا صح. لكن المسيح من اتباعه ما كسفوش ولا مر، ما قالوش طب راجع نفسك بذمتك ده كلام، طب ده انت انكرتني. لكن قدام كل التلاميذ لانه قال له انت تعلم يا رب اني احبك، قال له ارعى خرافي. بعض الاباء يقولوها ان كانت مهمة جدا الحركة دي قدام التلاميذ. ليه؟ بطرس من ساعة ما انكر مكسوف يبص في عينين اخواته، كان عامل وسطيهم ريس وهو الوحيد اللي انكر، وما بقاش عارف حتى لو المسيح سامحه من حقه يرجع يبقى رسول ولا لا. ما هو واحد عامل عملة كبيرة زي كده، يهوذا الثاني شنق نفسه وفقد ابديته، وسمعان انكر. صحيح احنا عارفين المسيح قبله اول واحد عشان يطيب خاطره، وقابله في العلية ليلة القيامة وبعدها بأسبوع وهو بحر تبرية، لكن كان لازم الكل يسمعوا من فم المسيح توكيل الرعاية مرة أخرى لبطرس ارعى خرافي عشان يرجع لكرامته الأولى، عشان يعرف أن المسيح قبله كراعي حتى بعد وعيته، وتعرف يعرف كل إخواته التلاميذ أن المسيح ملغاز بطرس لأنه ضعف، قبله تاني كرسول واداله مركز الرعاية القديم. فهنا كانت التكريم ده قدام التلاميذ كمان، يعني من محبة المسيح لبطرس ان حب يرجع له كرامة الخدمة والرعاية قدام بقية اخواته، عشان ما يرجعش تاني حاسس انه اقل منهم، مش عارف يشاركهم المسؤولية ولا لا زي الاول، كده خلاص بقيت علني. ثلاث مرات يقول له ارعى غنمي او ارعى خرافي. المرة الاخيرة تلاحظوا ان بطرس لما جاوب كان اتعلم شوية اتضاع، فما قالوش انت تعلم اني احبك، قال له انت تعلم كل شيء. يعني انا مش عارف، انا مش قادر اجزم ان انا بحبك، انا بقيت بشك في نفسي. لكن باندفاعه العادي برضو بعد ما قال له انت تعلم اني احبك، قال له انت تعلم كل شيء، قال له انت تعرف اني احبك. يعني عارفين زي يقول له ايه، يقول له انا بقيتش عارف انا بحبك ولا، بس انت عارف ان انا بحبك. يعني هو مش قادر ينكر مشاعره كمان، هو فعلا بيحب المسيح، لكن هو بقى عارف انه ما تقولهاش كده بسهولة، ما تقولهاش كده بحماس، احسن تكون مش قدها. راجع نفسك، خليك متواضع وتقول له يا رب انا مستاهلش ان انا احبك، لكنك تعلم اني احبك. هذا السؤال اللي يتصدر اخر انجيل يوحنا، سؤال يعني اقول ايه، يمكن اهم سؤال الواحد هيتسأله في حياته، اهم سؤال في حياة الواحد، ان الواحد يجي المسيح لو المجد يسأله كده يقول له فلان سيبك من كل حاجة في الدنيا، سيبك من الخطايا ومن البركات ومن الكنيسة ومن الخدمة ومن اللي حواليك ومن المشاكل ومن اللي فات ومن اللي جاي، انا اسألك سؤال واحد، انت بتحبني ولا لا؟ سؤال مهم قوي، سؤال معناه يعني مصير، انك انت لو قلت بحبك يا رب يبقى مصيرك معاه للابد، ولو طلعت مش بتحبه يبقى ضعت الى الابد. والسؤال ده هو اللي بيحدد كمان اختيار الله لينا كخدام وكرعاة، اتحبني ارعى خرافي. من ضمن التأملات برضو انه بيناديه سمعان ابن يونا، مع انه يوم قال له انت المسيح ابن الله الحي قال له انت بطرس برافو عليك، فاداله اسم جديد قد ايمانه الجديد. النهارده وهو بيراجع على محبته بيجيب له اسمه القديم، لان ساعات ربنا عشان يعني يهذب كبريائنا شويه يذكرنا ببدايتنا، فيقول يا سمعان ابن يونا بتاع زمان، الصياد الغلبان اللي ما كانش يعرف حاجه، اللي يعني ما انت بس كبرت لانك بقيت بتخرج شياطين وبتعمل معجزات وماشي مع المسيح، لكن قبل ده كله سمعان ابن يونا بتاع زمان، الصياد الشضلي اللي كان يقعد يزعق ويشتم ملوش في حاجه، اتحبني؟ كان ربنا ساعات يراجع معانا بعض الايام الاولى، زي ما يقول تذكرت الايام الاولى فلهكت في كل اعمالك، او السفر الرؤيا يقول اذكر محبتك الاولى، او عندي عليك انك تركت محبتك الاولى، خساره الايام الحلوه الاولى. فساعات كلمه سمعان ابن يونا نوع من المراجعه، يمكن لما كنت شاب صغير كنت شماس وكنت حلو وكنت نشيط، ويعني كبرت وانشغلت، انشغلت عن ربنا، كبرت على ربنا، هتقول عيال، هتقول شغل، هتقول صحة، هتقول كل ده فين جنب سؤال أتحبني؟ ما انت لو بتحبني ما كنتش هتسيب حاجة تسرقك مني، لو بتحبني ما كنتش هتبقى وصلت للحالة دي. فين زمان لما كنت متحمس وسخن وكان نفسك تعيش عشاني وكان نفسك تخدمني على طول؟ يا سمعان ابن يونا أتحبني أكثر من هؤلاء؟ وبعدين يقول له ايه المسيح للمجد، الحق الحق اقول لك لما كنت اكثر حداثة كنت تمنطق ذاتك وتمشي حيث تشاء، ولكن متى شخت فانك تمد يديك واخر يمنطقك ويحملك حيث لا تشاء. حيث لا تشاء. الحتة دي تلخبط ناس كتير قوي. اولا ايه لزومها في الوقت ده ويعني ايه معناها؟ بيقول له بص بطر، لما كنت صغير اكثر حداثة، حداثة يعني حدث عن شاب صغير، يعني لما كنت صغير صحتك كده بطر كنت تمنطق ذاتك وتمشي حيث تشاء. هي معناها ببساطة كنت واخد في دماغك كده وتعمل اللي انت عاوز، كانش حد يقدر يخليك تعمل حاجة على غير مزاجك، كنت تربط نفسك تمنطق ذاتك، دي علامة الاستعداد عندهم ده، وتمشي حيث تشاء. طبيعي الشباب النهاردة تلاحظ ان الشاب من دول بيمشي على مزاجه، يعني يمكن الكبير يفكر ويشوف الدنيا تمشي ازاي ويجاري الجو، لكن الشاب بياخد كده بمزاجه يمشي. قال له لكن متى شخت انك تمد يديك، يعني بتدور على حد يشدك، واخر يمنطقك لما بتعجز قوي بتسد ايدك تقول سؤوني، وواحد تاني بيربطك يعني يحزمك كده عشان تبقى تعرف تاخد تمشي خطوتين، ويحملك حيث لا تشاء. الكلام مش مفهوم في وقت، لكن لان يوحنا بيكتب الانجيل ده سنة كام تقريبا؟ سنة 100. كان صنعان بطرس راح السنة قبلها بتاع 30 سنة، كان استشهد خلاص. فلما المسيح قال الكلمتين دول محدش فهمهم، لأنه ده كلام علاقته بالموضوع، بيقول لبطرس لما تبقى صغير تمشي بمزاجك ولما تكبر واحد تاني هيمشيك على غير مزاجك. واخدين بالكم المعنى؟ طب ايه علاقته بالموضوع؟ فيقول ايه بقى هنا معلمنا يوحنا؟ قال هذا مشيرا الى اية ميتة كان مزمعا ان يمجد الله بها. اتاري المسيح وهو بيقول له ارعى خرافي، يقول له على فكرة بطرس انت عارف هتجيلي السماء ازاي؟ هتجيلك السماء. هو بيكلمه كبداية خدمة، وفي نفس الوقت بيقول له اخر حياته هتمشي ازاي، اخر سكته هتمشي ازاي. في حياة سمعان بطرس في قصة جميلة يمكن الناس ما بتعرفهاش. لما شيخ بطرس كان راح روما يبشر، عشان كده الفاتيكان بيحب بطرس اكتر، لكن احنا في ايماننا الارثوذكسي نعتقد ان بولس وبطرس يمكن بولس شارك في الخدمة في روما اكتر، الا ان بطرس يعني استشهد في روما. فقامت زوبعة اضطهاد شديد قوي، وبطرس كان مطلوب القبض عليه اعدامه لانه شيخ المسيحيين. فبطرس وهو عجوز قرر يهرب من روما، وهو خارج من روما شاف رؤية، شاف المسيح له المجد شايل صليبه داخل روما، فقال له على فين يا رب؟ قال له داخل اموت مكانك، مش انت مش عاوز تموت؟ فاتكسف ورجع. اخر يمنطقك ها ويرسلك حيث لا تشاء، ما فهمهاش غير في الوقت ده. فلما جم يصلبوه قال لهم بصراحه انا مكسوف، ده هو قايلها لي بقاله 30 سنه ان انا وانا صغير همشي بدماغي ولما اكبر حد تاني اللي هيمشيني على مزاجه، انا ما كنتش فاهمها، فانا ما استاهلش حتى اتصلب زيه، صلبوني راسي تحت. فصلبوه منكس الراس بناء على طلبه، وكان فرحان انه فهم القصد اللي قاله المسيح وهو بيودعه بكلمة ارعى خرافي. قاله لما كنت صغير بطرس كنت بتمشي كده براحتك، ولما هتكبر واحد هيمشيك على غير مزاجك. يوحنا بقى لانه حضر الاحداث دي يقول قال هذا مشيرا الى اية ميتة، اي طريقة موت كان مزمعا ان يمجد الله بها. يعني اتاري يوحنا بقى عشان حضر ده كله بيقول المسيح كان بيتكلم عن الطريقة اللي هيموت بيها بطرس بعد سنين طويلة من الخدمة، لانه كان مش هيبقى عاوز يموت، والمسيح هيقول له لا لازم ده وقتك بقى، يلا تعالى كفاية. ولما قال هذا قال له اتبعني، بعد ما المسيح قال له ارعى خرافي وبعدين قال له طول عمرك ماشي بدماغك هيجي لك وقت همشيك على مزاجي، قال له يلا خليك ورايا بقى اتبعني تاني. فالتفت بطرس ونظر التلميذ الذي كان يسوع يحبه يتبعه، وهو أيضا الذي اتكى على صدره وقت العشاء وقال يا سيد من هو الذي يسلمك، كلام على يوحنا الحبيب، يعني المسيح له المجد. قال له بطرس اتبعني، فبطرس بس كده لقى مين واقف جنبهم؟ يوحنا، ما كانش بيفارق المسيح. فيوحنا بيفكرنا بنفسه فبيقول الذي كان يسوع يحبه والذي اتكى على صدر وقت العشاء وقال يا سيد من هو الذي يسلمك. فيبدو لأن يوحنا كان بيلزق للمسيح، المسيح بيتحرك وبيقول له بطرس يلا تعالى ورايا. يوحنا لقى أول واحد بيزرع براه بيمشي ورا المسيح. فلما رأى بطرس هذا قال ليسوع يا رب وهذا ما له. برضو بعض الناس بتفهمها إذا بطرس رجعت له الغيرة تاني وقال له طب انت شو تقول انا اتبعني هو ماله. لا، هي الحكاية مش كده. هو البدل قال اتبعني يبقى اتبعني في الخدمة، وبدل هينزل الخدمة معروف المسيح كان بينزلهم اتنينات. فكان بطرس لتعلقه بيوحنا عاوز بدل المسيح قال له اتبعني يقول وراها ايه وخد يوحنا معك زميلك، عشان ده ايه بقى تبقى خدمة العمر، خلاص هتبقى إرسالية بلا نهاية. فعاوز يطمن مين زميله. برضو بطرس لسه في الطبع ده مندفع شويتين بالرغم من كل الكلام ده. فلما لقى يوحنا لازق للمسيح وأول ما سمع كلمة اتبعني جري ورا المسيح لأن قلبه دايما سخن، قال له طب إيه رأيك فيه؟ هذا ما له دي معناها طب يوحنا يعني هيروح فين؟ طب أنا همشي وراك طب يوحنا. فالمسيح رد وقال له الآتي، قال لا يسوع إن كنت أشاء أنه يبقى حتى أجيء فماذا لك؟ اتبعني أنت. يعني إيه؟ يعني لو كنت أنا عاوز يستناني لغاية ما أجي من السماء أنت لمالك؟ أنا بقول لك اتبعني. برضو المسيح لو المجد لسه بيهذب صفاته المندفعة شوية، قال له يعني أنا كل واحد منكم لو عندي رسالة لو عندي قصة هيعيش، اتبعني أنت يعني مالكش دعوة بيوحنا. الحقيقة فعلا يثبت التاريخ ان بطرس ويوحنا فضلوا ملتصقين ببعض سنوات طويلة جدا في الخدمة. اللي يقرأ سفر الاعمال اول 10 اصحاحات يلاقي بطرس ويوحنا ما بيسيبوش بعض، بيتضربوا مع بعض وبيتسجنوا مع بعض وبيوعظوا مع بعض وبيصلوا مع بعض. ففعلا يبان الصداقة اللصيقة بين قديس بطرس الرسول والقديس يوحنا الحبيب. وفي رسالة غلاطيا اللي هندرسها بنعمة ربنا الفترة الجاية برضو يبان انه كانوا 3 اعمدة بطرس ويعقوب ويوحنا تحركوا مع بعض دايما. فهنا يبان ان بطرس من محبته كمان ليوحنا كان نفسه يزامله، فالمسيح قال له بص خليك في نفسك يعني توزيع الخدمة سيبهولي انا بلاش تختار. عاوزه برضو يبطل الحتة بتاعة الكبرياء والتدخل يقول حاضر خلاص. فقال له يسوع إن كنت أشاء أن أبقى حتى أجي فماذا لك اتبعني أنت. فجاء هذا القول بين الإخوة أن ذلك التلميذ لا يموت. هم خد التعبير اللي قاله يسوع ده بالحرف، يعني بيقول له إن كنت أنا عاوز أن يوحنا ده يستناني لغاية ما أجي أنت مالك. فهم خدوها على أن يوحنا فعلا مش هيموت وهيستنى المسيح في مجيئه التاني. فيوحنا لأن كلهم راحوا السماء وفضل لسه قاعد وعجوز قوي، الإشاعة دي عمالة تزيد إن يوحنا مش من النوع اللي بيموت، هيستنى المسيح لغاية ما يجي. لكن يوحنا لأنه فاهم المسيح صح فهو يصلح هنا ويقول إيه، فجاء هذا القول بين الإخوة أن ذلك التلميذ لا يموت، ولكن لم يقل له يسوع أنه لا يموت بل إن كنت أشاء أنه يبقى حتى أجيء فمثلك. يعني المسيح ما قالش أنه مش هيموت، بس كان بيقول له بطرس لو أنا عاوزه يستناني لغاية ما أجي انت مالك. فيوحنا بيأكد انه هو هيموت وبيأكد انه هيروح السماء زي بقية الرسل، وان المسيح ما كانش يقصد حرف المعنى انه هيستناه لغاية ما يجي، لكن كان يقصد انه الترتيب ربنا في حياة كل واحد مختلف عن التاني، مفيش داعي نفرض على ربنا صورة معينة احنا عاوزينها. نهاية الانجيل كله هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذا. فين في الرسائل الضخمة في الآخر لازم الشخص يوقع ويسجل اسمه وبياناته مين اللي كتب ده كله. فهنا يوحنا لأنه لما بدأ إنجيله بدأ بالكلام على ربنا على طول، في البدء كان كلمة، ما ذكرش نفسه أبدا. فآخر الإنجيل يقول أنا بقى الشاهد، هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذا، ونعلم أن شهادته حق، وأشياء أخر كثيرة صنعها يسوع إن كتبت واحدة واحدة فلست أظن أن العالم نفسه يسعى الكتب المكتوبة. طبعا بإحساس يوحنا الحلم أنه اللي كتبه ده أقل كتير قوي من اللي يعرفه، وأقل كتير قوي من اللي شافه، وأقل كتير قوي من اللي استهله المسيح له المجد. فلازم يجي يقول في الآخر أنا أتوقع لو حبينا نكتب عن المسيح العالم كله لا يسعى الكتب المكتوبة. حتى آخر آية في إنجيل يوحنا تؤكد لاهوته، لاهوت سيد المسيح. ليه؟ لأنه مين الشخص أيا كانت صفاته اللي العالم لا يسعى الكتابة عنه ككتب؟ في شخص بشري كده. ولكن هنا بيقول أشياء أخر كثيرة صنعها يسوع، إن كتبت واحدة واحدة فلست أظن أن العالم نفسه يسعى الكتب المكتوبة. ونبهكم أن يوحنا سمى نفس الشاهد، قال التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذا، ونعلم أن شهادته حق. وبرضو اللي فاكر منكم الإنجيل من الأول، كل موقف كبير كان يوحنا يأكد ويقول والذي عاين شهد. مثلا ما هو تحت الصليب وشاف الدم والمية نازلين من جنب المسيح، هنا مضى على الحتة دي تاني وقال أنا عينت وشهدت بنفسي، وفي آخر الإنجيل خالص يقول أنا الشاهد على كل اللي اتقال في الإنجيل ده. كل سنة وانتم طيبين. نعمة ربنا اللي دام علينا الصحة والعمر لغاية ما خلصنا إنجيل يوحنا، وربنا يديكم نعمة أن انتم تشبعوا.